الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله، قال: كتاب العتق. عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. بدأنا في الدرس الماضي نتكلم حول نظام الرق في الإسلام، وكيف أن أعداء الإسلام يدخلون بهذا النظام، من خلال هذا النظام ألا وهو نظام الرق، ليطعنوا فيه، ليطعنوا في دين الله تعالى، وليشوهوا صورة الإسلام. لذلك أردنا أن نبين الصورة الحقيقية لهذا النظام الإسلامي، ثم نبين أن من مواضع الفخر في شريعتنا، من مواضع الفخر نظام الرق، أن من مواضع محاسن الشريعة نظام الرق. من هذا النظام أيها الأخوة نفتخر به. المسلم الأصل إذا قرأ نظام الرقيق والعبيد، مع أنها المسألة غير واقعية لكن يثيرونها علينا الآن، ينبغي أن تعلم أن هذا موضع فخر لنا، لأن الإسلام إنما حرر الرقيق ورفع منزلتهم وأعلى شأنهم كذلك. فقد قلنا كمقدمة عن حال الرق في العالم، كيف كانوا في بلاد الروم ونحو ذلك، وكيف الإسلام ألغى كل ما كان عليه هؤلاء، ثم لماذا الإسلام لم يلغي الرق من البداية، يعني خلص من أول يوم لا يوجد رقيق، خلص كل الناس أحرار، حتى الذين نأخذهم من الحروب ويسبون أسارى عندنا هؤلاء أحرار. لا، الإسلام ما أراد هذا، لأنه بالمقابل عدونا في ذاك الوقت سيأسر منا وسيسبي الرجال والنساء والأولاد، سيأخذ رجالنا ويصبحون عبيد عندهم. فلذلك هذا الإسلام ما أراد هذا، ما أراد أن نكون نحن أذلاء، هم يستعبدون أسرانا ويجعلونهم أرقاء، وإذا جاء أسراهم نحن نحررهم. لا، الإسلام أراد ابتداء أن تكون القوة، وهذا المجتمع هذا الذي قد ساد فيه في العالم أمر معروف ولا ينكره أحد أن الرق موجودون، فأراد الإسلام أن يكون الرق أمرا واقعيا يعالج بهدوء. فقلنا أن أمير ولي أمر المسلمين مخير بين أربعة أمور: أولا في الأسارة، بين إطلاق سراحهم بلا مقابل، وهذا المن، فإما منا بعد. الثاني أن يطلق سراحهم الأسارة بمقابل، وإما فداء، هذا الفداء. والثالث القتل، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. والرابع الاسترقاق. والرابع هو مخير بين هذه الأمور الأربعة، وهذه الأمور الأربعة قالوا يفعلها ولي الأمر بحسب المصلحة، يعني إذا رأى المصلحة أن يطلق الأسارة بلا شيء منا لا حرج، هو رأى من المصلحة، رأى من المصلحة أن يأخذ الفداء، أن المسلمين في حال فقر، والأسارة لماذا نجعل الأسرى عندنا ونطعمهم، لا لا، نأخذ فداء عن كل أسير مال، أو أن يقتل الأسرى حتى نجعل في قلوب عدونا أنه كما قال عمر: لا أحد أحب إلينا من الله، وأننا لا تأخذنا في الله لومة لائم. حتى كالرأي كان رأيه في بدر، قال: تعطي فلان قريبه فلان حتى يقتله، وتعطي عقيل بن أبي طالب عمه العباس حتى يقتله، قال: حتى يعلموا أنه لا تأخذنا في الله لومة لائم. يعني حتى عمر أراد أن يكون الذي يقتل القريب والأسير قريبا له، يعني يقتل هذا ابن عمي وذاك يقتل أخاه. فالقتل أراد عمر أن يخوف المشركين في أول معركة، هذا القتل إذا رأى المصلحة. والأمر الثالث الرابع الاسترقاق، إذا رأى ولي الأمر المصلحة أن يكون هؤلاء من الرقيق كان ذلك، كان له ذلك إذا بحسب المصلحة، فهو مخير بهذه الأربعة أمور. طيب إذا جئنا لهؤلاء وأصبحوا رقيقا، فكيف عامل الإسلام الرقيق؟ كيف عامل الإسلام الرقيق في النظام الاجتماعي أيها الإخوة؟ لقد عاملهم أيها الإخوة معاملة إنسانية، معاملة إنسان. فلذلك يقول العلماء عامل الإسلام الرقيق في ظل ثلاثة بنود أساسية. أولا أنه اعتبر الرقيق كائنا إنسانيا له الحق في الحياة وفي الكرامة. الإسلام اعتبر الرقيق كائنا إنسانيا له حق في الكرامة والحياة، وهذا لم يكن معروفا سابقا. يعني عند الأمم السابقة لا، هذا ليس، بل هو أحط من درجة الإنسان، ليس له حق في الكرامة ولا في الحياة. لذلك رأينا كيف أن بلاد الروم كانوا يجرون العاب بين الرقيق، قتل يعني واحد مع آخر، هذه اللعبة من يقتل الآخر، ويتسلى الأسياد الرقيق يتقاتلون بالسيوف، يقتل بعضهم بعضا ويتسلى الأسياد ويفرحون ويصفقون ويغنون، ويقتل واحد من رقيق اثنين ثلاثة عشرة، لعبة، هذه لعبة يلعبون. لماذا؟ لأنهم ما رأوا لهم حقا في الحياة ولا حقا في الكرامة. وقالوا الثاني مساواة الرقيق مع الجنس البشري في الحقوق والواجبات، والثالث معاملة الرقيق معاملة إنسانية حسنة تشعره بإنسانيته بين الناس، المعاملة الحسنة. فالبند الأول حينما جاء هذا الدين ليرد البشر على اختلاف أجناسهم وتباين طبقاتهم إلى أصلهم الإنساني، ماذا قال؟ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عبد حر أسود أبيض عند الله ليست المنزلة بالسواد أو البياض، حر أو عبد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء ليبين هذه الرسالة اللي هي عالمية، ما قال يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يا أيها الناس، هذه يا أيها الناس رسالة عالمية. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا المبدأ فقال أنتم بنو آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر، ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. تبين معنا أن الرقيق طبعا بيسمعوا هذا الكلام، إيه لا فرق لعربي على عجمي، ولا عجمي على عربي، ولا أسود أبيض وأسود إلا بالتقوى. إذا ممكن أكون أنا من الرقيق وبسبب التقوى أفوق الأحرار، أليس كذلك؟ فتبين أن الرقيق في الإسلام كائن حي، العبد كائن حي له كرامة في الحياة كأي مخلوق آخر، بل ربما يفضل في المنزلة، ربما يفضل الأحرار عند الله. ما العبرة ليست بالحرية أو العبودية، أو عند الله ليست بالعبرة أنه هذا حر أو عبد أبيض أو أسود. هذا البند الأول. الثاني أن العبيد جاء الإسلام في المساواة بين الرقيق وبين أي إنسان آخر في جميع الحقوق والواجبات إلا بعض التكاليف، في تكاليف خاصة مثل ما نقول الذكر والأنثى، هناك مساواة في الحقوق والواجبات إلا بعض التكاليف، لكن كالأصل في الأصل النساء شقائق الرجال، هناك تكاليف خاصة بالرجال تكاليف خاصة بالنساء. نعم كذلك الرقيق مثلا كما سيأتي في أحكام الحرية والعبودية والعتق والرق، أن الرقيق لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة، ممكن يكون مسلم يسلم، طبعا إسلامه لا يحرره، أخذناه أسيرا ووزع على المسلمين أسير، ووزع على المسلمين إلى أن أخذ أصبح في حوزته أسلم ودخل في الدين، يبقى من الرقيق، يبقى من العبيد. طيب هذا لا يحرره، طب مسلم، المسلم مكلف بصلاة الجمعة، هذا لا تجب عليه لا جمعة ولا جماعة. قالوا من شروط وجوب الحج الحرية، لا يجب عليه الحج، هذه أحكام خاصة له، هذه أحكام خاصة له. إذا أراد أن يتزوج لابد من إذن مواليه، لابد من إذن سيده، لابد من إذن، هذه أحكام خاصة أيضا له. قال عليه الصلاة والسلام: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، رواه أبو داود. أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، يجب أن يستأذن سيده للزواج، أحكام خاصة. إذن هناك أحكام خاصة لهم، لكن عموما في الحقوق والواجبات هناك تساوي، بل في الحدود والعقوبات هناك تساوي. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، واحد عبد مملوك رفع السيف عليه فقتله يقتل بهذا العبد، وهذا نص الحديث وهذا الصحيح من أقوال العلماء. نعم بعض العلماء خالف قال لا، لا يقتل حر بعبد، النص من قتل عبده قتلناه، يأتي واحد ويقتل عبده يقتل به لو كان ما كان. انظر هذا قارن بين وكيف ما كان علي بلاد الروم، من قتل عبده قتلناه. قال: ومن جدع عبده جدعناه، جاء وهشم أنف عبده فيهشم أنفه. قال: ومن أخصى عبده أخصيناه، ومن أخصى عبده أخصيناه، لأن البعض كان ربما يخاف على بناته ونسائه والعبد عنده في بيته فيخصي عبده. قال: ومن أخصى عبده أخصيناه. هذه إذن عقوبة في العقوبات، هذه بالمثل، قتل قتلناه، جدع جدعناه. وبالعلم أيضا العبيد خفف عنهم بعض العقوبات في الحدود لما هناك من اعتبارات اجتماعية، فمثلا هناك عقوبة على النصف من عقوبة الحر، مثلا الأمة إذا زنت كم يكون حدها؟ قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فعليهن، أمة زنت تجلد، يجدها ولي الأمر 50 جلدة، مش 100 جلدة، مش 100 جلدة، الزاني إذا زنى 100 جلدة، هذه زنت 50 جلدة، 50 جلدة، فيخفف عنها، حتى مش يزاد عليها، يخفف عنها. إذن بالنسبة للعبيد لهم ظروف خاصة وأحكام خاصة. انظروا يا إخواني هنا في مسألة التساوي، قال: يقرر هذا الدين أن للعبيد مبدأ الأخوة في أعلى صورها ومعانيها، فهم مع السادة إخوة متحابون متعاونون. عجيب هذا المبدأ، السيد مع عبده وعبد مع سيده. انظروا، قال: إخوانكم خولكم، إخوانكم خولكم، ملكهم الله إياكم، أو ملككم الله إياهم. قال: فمن كان أخوه، يعني المملوك، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم. انظر النص النبوي، فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون فإن كلفتموهم فأعينوهم. هذا إخواني عبد ليس خادما، هذا أقل درجة خادم، هذا يباع شيخ محمود، هذا يباع، هذا يشترى، ومع ذلك طبخت أحسن طعام لك بدك تقدم له أحسن الطعام شرعا ودينا، مثل ما تأكل أنت تماما، مش درجة ثانية، درجة أولى تأكل هو يأكل مثلك. أكلت لحما بدك تطعمه لحم، أكلت خبز بدك تطعمي خبز تماما مثل ما تأكل. قال: فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. العجيب أن أبا ذر أو أبا الدرداء، يعني كان مرة أخوه أو معه العبد الذي عنده ولباسه نفس لباس أبي الدرداء، عليه ثوب ومعافري وعلى غلامي ثوب ومعافري، فقالوا: عجبا لك يا أبا الدرداء، إن هذا يرضى باليسير. يعني هذا غلامك هذا العبد الذي عندك. في واحد بيلبس مثل ما يلبس العبد الذي عنده؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس. وأنا أطبق هذا، أنا أطبق هذا الكلام، معنى كلامي أنا أريد أن أقتدي بالنبي الذي أمرنا بهذا، ألبس تماما كما يلبس، ألبسه مما ألبس. يعني تخيلوا أنتم الآن مش خادم أقل، تخيلوا الآن لو واحد هو وخادمه خدم الشيء في بعض البيوت، في خدم يلبسه مما يلبس تماما، يعني تلاقي صاحب الفيلا أو كذا لابس بدلة وقرافي وملبس نفس اللباس، بنفس اللباس وبنفس النوعية للخادم الذي عنده، يأكل طعاما نفس الطعام الذي عنده. ترى بعض الناس يا أخواني سامحونا يأنف أن يأكل مع العامل الذي يشتغل عنده، اشتغل عنده حداد نجار قصير بليط، يأنف أن يضع من الطعام ويأكل هو معه، يأنف. الشرع قال لا، العبد تأكل معه، وهذا من التواضع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فيه علامات التواضع، قال ما استكبر من أكل مع خادمه، ما استكبر، هذا النبي نفى عنه الكبر، قال ما استكبر من أكل مع خادمه. واحد يأكل مع الخادم مع العبد الذي عنده هذا غير هذا متواضع، يجلس ويأكل معه هذا تواضع. ما استكبر من أكل مع خادمه ولا من ركب الحمار في الأسواق. واحد ركب الحمار في الأسواق هذا متكبر، واحد ماشي في شارع السعادة راكب حمار، بالله عليكم بده يتكبر على الناس يعني ينفخ حمار راكب ايش؟ بس واحد راكب حمار سيدس بده ينفخ، بس حمار عادي ما بتكبرش عليه، راكب على حمار ما استكبر، ركب الحمار في الأسواق ما يستكبر، هذا متواضع. أو أكل مع خادمه، فالنبي حدد علامة التواضع، فانظروا جعله إنسانا أيها الإخوة، تطعمه مما تطعم. إذا قل لكم نفتخر بنظام الرق في الإسلام، يعني هو في بيته كأنه سيد، تأكل معه وتطعمه من طعامك تماما، تلبسه مثل ما تلبس تماما كأنه سيد. وأيضا شرعا قال لا تكلفهم من الأعمال ما لا يطيقون. يا الله، إذا الرقيق هكذا لا تكلفه ما لا يطيق، لا يجوز أن تكلفه فوق طاقتي. طب فإن كلفتموهم فأعينوه، إن كلفته فوق طاقتي أعنه على هذا، أعنه على ذاك العمل. ثم أيضا في الثواب الأخروي، إذا المساواة بين الناس الحقوق والواجبات في الثواب الأخروي سواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا يدخل فيه الحر والعبد ولا لا؟ الحر والعبد كائنا من كان، حر كان أو عبد، في الثواب الأخرى والسواء. أيضا يقرر أن هؤلاء وحدة في أصل المنشأ، وأن هؤلاء أيضا قد يرتقون على العبيد على الأحرار. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الإماء، من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات يعني الحرائر، قال فمما ملكت أيمانكم اللي هو تزوج أما من فتياتكم المؤمنات. ثم قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، يعني ربما إيمان هذه الأمة أعلى من إيمان الحرة، إيمان الأمة أعلى من إيمان الحرة. ففي الثواب والعقاب سواء الأحرار والعبيد. طيب البند الثالث اللي هو معاملة الرقيق المعاملة الحسنة، سبق أنه أن يطعمهم ما يطعم، أن يلبسهم ما يلبس، لا تكلفهم ما لا يطيقون، مخاطبته بما يشعره أنه بين أهله. وذلك في الصحيح ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا يقل أحدكم هذا عبدي وهذه أمتي، لا يقل أحدكم هذا عبدي، تخاطبه بدرجة أقل، عبدي فلان، أنا عندي خمسة من العبيد فلان وفلان وفلان، لا ما تقول عبدي، أو أمتي هذه أمة عندي، لا، قال لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقول فتاي وفتاتي، ولكن ليقول فتاي وفتاتي. فحتى العبد الذي عنده ماذا يقول؟ ماذا لا يقول له عبدي أمتي، فيقول فتاي وفتاتي، فتاي وفتاتي. ثم أمر بالإحسان إليهم بشيء خاص من ضمن آيات الحقوق، آية الحقوق. قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب وصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، خصهم بالإحسان وما ملكت أيمانكم. انظروا أيها الإخوة كيف الإسلام عاملهم. لذلك انظروا مثلا في الهدي النبوي، كان عندما يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين الموالي والأحرار، بل من سادة قريش، من سادة الناس، سادة العرب، فآخى بين مولاه زيد بن حارثة وعمه حمزة، وبين خارجة وبين عمه حمزة آخى بينهما، آخى بين خارجة ابن أبي زيد وبين أبي بكر، وأين خارجة وأين أبو بكر، آخى بين بلال بن رباح وبين خالد بن رويحة الخثعمي، وأين بلال يعني قصد في المنزلة الدنيوية، مولى بلال وخالد ابن رويحة الخثعمي أيضا في من سادات، سيد من السادات. بل النبي زوج بنت عمه من مولاه زيد بن حارثة، زيد بن حارثة كان مولا يعني كان فتى عند النبي صلى الله عليه وسلم مملوك، ثم اعتق بعد ذلك، فزوج زينب من مولاه زيد بن حارثة. طبعا المسألة حساسة من جانب المرأة، فلذلك طلقت بعد ذلك وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي ما اكتفى بهذا الحد، أرسل عليه الصلاة والسلام جيشا وجعل من الأمراء مولاه زيد بن حارثة على رأس جيش فيه الأنصار والمهاجرون من سادات قريش والأوس والخزرج لقتال الروم في غزوة مؤتة، وكان معهم زيد بن حارثة، وولى ابنه أسامة بن زيد قيادة جيش، وفي الجيش من؟ أبو بكر عمر، والأمير من؟ أسامة بن زيد، أبوه مولا من الموالي. بل النبي حثنا أن نسمع ونطيع، قال اسمعوا وأطيعوا ولو تأمر عليكم عبد حبشي، عبد اسمع وأطع، لو عبد رأسه كزبيبة، رأسه كزبيبة ما أقام فيكم كتاب الله تعالى، يعني إذا أقام فيكم كتاب الله اسمعوا وأطيعوا. فجعل العبيد ربما يصلون لأرفع المناصب. بل عمر رضي الله عنه قال وهو يستخلف، لو يستخلف يعني على المسلمين، قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته، يعني لجعلته أميرا على المسلمين لو كان حيا وهو مولى من الموالي. ولما خرج إليه أمير مكة في صحيح مسلم مر معنا، لما خرج إلى عمر أمير مكة يستقبله قال من تركت على المدينة؟ قال تركت ابن أبزة. قال تترك عليه مولى من الموالي، يعني مولى كان عبدا ثم أعتق، وتترك أمير على أهل مكة؟ قال يا أمير المؤمنين إنه حافظ لكتاب، قارئ لكتاب الله، إنه قارئ لكتاب الله، عالم بالفرائض يعني بالمواريث. قال أشهد أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. إذن جعل لهم كرامة، مكانة إنسانية أيها الإخوة، رفعهم حتى أصبح منهم الأمراء والوزراء والقراء والعلماء، بعد ذلك أصبحوا سادة الناس، وكانوا أصلا رقيق عبيد. ذلك كانت حكمة أن جعلهم تحت المسلمين، لذلك نفتخر بهذا نحن، ويفتخر المسلمون بهذا، إنهم عاملوهم أحسن المعاملة وحرروا. أصلا هناك تشوف في الإسلام بعد ذلك إلى تحرير العبيد وتحرير الرقيق، لكن هناك أيها الإخوة تحرير الرقيق في الإسلام بخطط منهجية مرتبة، رغب الإسلام في العتق وجعل وسائل، الوسيلة الأولى العتق بالترغيب، الوسيلة الثانية العتق بالكفارات، الوسيلة الثالثة العتق بالمكاتبة. الوسيلة الرابعة العتق بكفالة الدولة. الوسيلة الخامسة العتق بأم الولد. الوسيلة السادسة العتق بالضرب المؤذي. هذه ست وسائل جعلت في الشرع للعتق، مش وسيلة واحدة حتى يعتق هؤلاء العبيد، ستة. قال العتق بالترغيب، العتق بالكفارات، العتق بالمكاتبة، العتق بكفالة الدولة، العتق بأم الولد، العتق بالضرب المؤذي. ويأتي إن شاء الله تفصيل هذه الأنواع في الدرس القادم. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.